أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في جملة من المطالب المرتبطة بالدرس الخامس عشر. في الدرس الخامس عشر كان العنوان العام هو أسباب النزول، ثم بعد ذلك تعرفنا على تعريف سبب النزول وجملة مما يرتبط به، ثم قلنا أنه توجد عندنا في سبب النزول جملة من الأمور التي ترتبط به كأبحاث استطرادية. البحث الأول فرقنا بين التنزيل وبين التأويل. البحث الثاني الذي نريد الوقوف عنده، وهو أيضا من أهم مباحث علوم القرآن، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصي المورد. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية يبحثها الأصوليون في علم الأصول. المراد من هذه القاعدة أنه إذا جاءنا لفظ وهذا اللفظ فيه قابلية الشمول والاستيعاب، وكان هذا اللفظ مرتبط بحادثة ما، مثلا على سبيل المثال عندما يأتينا حديث عن شخص مثلا زرارة على سبيل المثال يسأل الإمام عليه السلام: إني صليت وبعد الصلاة التفت إلى وجود حاجب على أعضاء وضوئي، فالإمام يقول له: أعد الصلاة. هذا اللفظ، هذا الأمر بإعادة الصلاة، هذا هو في مورد خاص. المورد الخاص هو سؤال زرارة ما وقع لزرارة، الحادثة التي حدثت لزرارة. لكن اللفظ أعد هذا لفظ عام يشمل كل شخص اتفق أنه كان على أعضاء وضوئه مانع فيجب عليه إعادة الصلاة، أو أنه يختص بزرارة. هناك الأصوليون قالوا بأن هذه الألفاظ حيث أنها واردة لبيان الشريعة فهي لا تختص بمورد، لأن الشارع لم يأتي لمعالجة القضايا الشخصية المرتبطة بزمان ومكان، وإنما الشرع جاء لتأسيس قواعد عامة، الحوادث المرتبطة بتلك القواعد العامة هي جزئيات وتطبيقات لتلك القواعد العامة. يعني بعبارة أخرى نريد أن نقول كأن الإمام هكذا قال لزرارة: كل من وجد على أعضاء وضوئه مانعا فيجب عليه الإعادة، ولأنك وجدت على أعضاء وضوئك مانعا وجب عليك ماذا؟ وجب عليك الإعادة. فبالتالي الشارع أمرنا بأن نلغي الخصوصيات المرتبطة بالحوادث الزمانية والمكانية المعبر عنها بحوادث المورد الذي جيء بخصوصه باللفظ. زين، وبالتالي إلغاء الخصوصيات هذه يوجب لنا أن نأخذ بالإطلاقات الواردة في المقام. نعم نستدرك على ذلك. فماذا نقول؟ نقول: وإن استفدنا قواعد عامة، ولكن مع ذلك لا ننكر وجود موارد تكون مخصوصة. يعني الآن عندما نأتي لهذا الكلام نطبقه على القرآن الكريم. في القرآن الكريم يوجد عندنا قواعد عامة. هذه القواعد العامة توجب لنا إلغاء الخصوصيات التي نحتملها في القرآن الكريم. يعني عندما نتحدث عن قصة موسى وفرعون عليه السلام، عندما نتحدث عن الخضر والهدهد، بالتالي يعني عفوا عن سليمان عليه السلام والهدهد، بالتالي لا نريد أن نقول بأن هذه قصة عابرة مرتبطة بزمان ومكان، وإنما نقول هنالك قوانين عامة. هذه القوانين عامة نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها التطبيقات الكلية الشرعية التي منها ماذا؟ منها هذه الموارد. زين، فبالتالي نقول نعم نسلم بهذا، ولكن نقول يوجد هنالك موارد مخصوصة. هذه الموارد المخصوصة كان فيها خطاب خاص. مثلا في قوله تعالى، مثلا على سبيل المثال، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الواردة في سورة البقرة. قد يقال بأن هذه مرتبطة بخصوص كفار قريش، بالتالي ما يعني بأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لأنهم كفروا، فكل كافر مختوم على سمعه وعلى قلبه، وحينئذ ارتفعت الهداية، ارتفعت الرسالة. لا، نقول هذه مخصوصة ماذا؟ مخصوصة بفئة خاصة، هم صناديد قريش الذين وقفوا بوجه النبي صلى الله عليه وآله، وقفوا بوجه ماذا؟ بوجه دعوته عموما. نعم، ونقول ومن شابههم وكان على شاكلتهم فأيضا يتحقق له نفس الختم على القلب والسمع والبصر بجعل الغشاوة عليه. هذا هو المطلب الثاني. زين، نطبق العبارة ثم ننتقل إلى المطلب الثالث. قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. هذه قاعدة أصولية مضطردة، يعني تجري في كل مكان في جميع أحكام الشريعة المقدسة، فما يصدر من منابع الوحي والرسالة بشأن بيان أحكام الله وتكاليفه للعباد ليس يخص موردا دون مورد. هذا واحد. وثانيا نفترضه، ولم يأتي الشرع لمعالجة حوادث معاصرة فقط، وإنما هو شرع للجميع. الأمر الذي دعا الفقهاء إلى إلغاء الخصوصيات الموردية يعني التي في نفس المورد، والأخذ بإطلاق الحكم. نعم، هناك بعض الخطابات مع فئات معهودة، هل عبرنا عنها بأنه هذا استدراك، صدرت على نحو القضية ماذا؟ القضية الخارجية، فإنها لا تعم بلفظها، وإن كانت قد تعم ماذا؟ بملاكها، إذ كان قد أحرز يقينا، مثل قوله تعالى. طبعا إذا احنا قلنا بأن الملاك، يعني شنو قصدنا الملاك؟ يعني مثلا في الآية التي قرأناها في قوله تعالى، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، راح نجي نقول متى يتحقق عدم إمكان ماذا؟ الإيمان، وبالتالي يتساوى الإنذار وعدم الإنذار، لأنه لا يتحقق غاية، لا يتحقق الإيمان. متى؟ ها نقول حينما يختم الله على القلب والسمع ويجعل على البصر غشاوة. هذا متى؟ هذا حينما يكون حاله هذا ملاك الحكم، يعني الذي أوجب الختم هم أنهم اتصفوا بهذه الصفة، فاتصافهم متى ما وجد في شخص آخر يعني اتصف بصفات صناديد قريش سوف أيضا يختم على قلبه. قال العلامة الطباطبائي، هاي تكمل العبارة المصنف، قال لا يبعد أن يكون المراد هم الكفار، يعني في الآية الكريمة، من صناديد قريش وكبراء مكة الذين عاندوا ولجوا في أمر الدين ولم يألوا جهدا، يعني ما تركوا جهدا في ذلك، إذ لا يمكن استطراد هذا التعبير في حق جميع الكفار. زين سيدنا شنو المشكلة؟ خوف يكون لا يقول ذاك في كل الكفار، يعني معناه انسد باب الهداية. زين قال وإلا لنسد باب الهداية، فالأشبه أن يكون المراد من الذين كفروا هاهنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى هم كفار مكة في أول البعثة، يعني الأساس هو جاي يتحدث عن كفار مكة، إلا أن تقوم قرينة على خلافه، نظير ما سيأتي من أن المراد من قوله الذين آمنوا فيما أطلق من القرآن من غير قرينة على إرادة الإطلاق هم ماذا؟ السابقون الأولون. يعني في المقابل كما أنه نقول إذا أطلق الكفار ويراد بهم كفار مكة إلا بقرينة خاصة، كذلك نقول إذا أطلق الإيمان فيراد بهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وغيرهم إنما يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى قرينة. قال هم السابقون الأولون من المؤمنين، خصوا بهذا الخطاب تشريفا. انتهى كلام السيد العلامة الطباطبائي الذي نقله المصنف. ثم قال المصنف نعم هذا الحكم يسري، يعني الختم، في من شابه أولئك في العناد واللجاج مع الحق بعد الوضوح. انتهى المطلب الثاني. المطلب الثالث نزول القرآن، إياك أعني فاسمع يا جارة. مقدمة هذا مثال يضرب لمن يراد إيصال معنى إليه والخطاب لغيره، هاي موجودة يعني في اللغة في محاوراتنا العرفية، بأنك تتكلم مع شخص ولكن المراد غيره، غير ذلك الشخص، يعني كما في القرآن الكريم مثلا عندما يقول للنبي صلى الله عليه وآله لئن أشركته ليحبطن عملك، قطعا بأنه النبي صلى الله عليه وآله ما نتصور في حقه الشرك، هذا الذي بلغ من علو مرتبته أنه خلق العظيم وأنه دنا فتدلى فكان قاب، ما يمكن أن نتصور في حقه أنه يشرك. وكذلك في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ما يمكن أن نتصور في حقه أنه يتقول بعض الأقاويل. نعم الكلام ربما يوجه له والمقصود به غيره، هذا الذي هو مثال يضرب، إياك أعني يعني أتوجه بالخطاب لك وأقصدك ولكن اسمعي يا جاره. ها عموما ها فالقرآن الكريم واحدة من أساليبه الحوارية التي يتحاور بها مع الآخرين هو أنه يوجه الخطاب لأنبيائه، ولكن المراد بهذا الخطاب هو غيرهم، يعني أمم الأنبياء هم المرادون بذلك الخطاب، بالخصوص خطابات العتاب، العتاب الذي يمكن يعني في ظاهره ينسب لمن؟ ينسب إلى الأنبياء. زين، كما في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بعيد أن النبي صلى الله عليه وآله يركن إليهم، فلما خصه القرآن بهذا الخطاب؟ ها نقول خصه بهذا الخطاب لأن الخطاب يتوجه إلى قومه من خلاله، من خلال الزعيم، من خلال الكبير، من خلال الرئيس، يوجه الخطاب لمن؟ للآخرين. وبالتالي احنا اصلا ما نريد ان ندعي بان نحن استظهرنا هذا من القرآن، لا نريد ان ندعي بان المسلمون استكشفوا ذلك او انه مجرد فهم عرفي. لا، نقول النصوص دلت على ان القرآن انزل بهذه اللغة، يعني بلغة اياك اعني واسمعي فاسمعي ماذا؟ فاسمعي يا جارة. زين، يعني انا اوجه الكلام لك ولكن اقصد ماذا؟ اقصد الجارة، اوجه الكلام لك واقصد غيرك. والثمرة في هذا الخطاب، سوف نتخلص من جملة من الإشكالات التي ظاهرها توجيه العتاب للأنبياء وما شابه من هذه الموارد. نطبق العبارة. قال المصنف: نزول القرآن إياك أعني فاسمعي يا جارة. قال الإمام الصادق عليه السلام: نزل القرآن بإياك أعني فاسمعي يا جارة، وهذا مثل لمن يخاطب شخصا أو يتكلم عن أمر وهو يريد ماذا؟ يريد غيره، وعلى سبيل الكناية ماذا؟ والتعريض. وقال عليه السلام: ما عاتب الله نبيه فهو يعني به من قد مضى في القرآن، مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. عنا بذلك غيره صلى الله عليه وآله. زين، قوله من قد مضى في القرآن أي مضى ذكره، إشارة أو تلويحا وربما ماذا؟ نصا. قال: والأكثر أن يراد أمته صلى الله عليه وآله بالعتاب، ولا سيما المؤمنون في صدر الإسلام كانوا على قلق واضطراب من مواضع في مواضعهم مع الكفار. المبحث الآخر الذي وكيف نهتدي إلى معالم القرآن يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.